هي رضيت. إذن خلاص صار كأنهما عقدان منفصلان، عقدان منفصلان، هما عقدان منفصلان بمهرين مستقلين برضا المرأتين بالكفء من الطرفين، وبالتالي صار هذا الزواج وهذا الزواج. يعني جاءوا قالوا زوجون ابنتكم، كم المهر؟ قالوا كذا. من هو فلان؟ كفء. طيب، فقال الآخرون طيب نحن ما دام أنكم صرتم قريبين منا وصار بيننا وبينكم مصاهرة، وانتم سمعنا أن عندكم بنت، زوجوها ابننا، وليست هذه شرط لهذه، بمعنى ترى لو ما عطيتونا ما نعطيكم، لا نطلب منكم توافقوا توافقوا، ما توافقوا انتهينا. هذا الموضوع الأول يمشي، الموضوع الثاني لا يمشي. طيب، إذن ليست إحداهما شرطا للأخرى، وموافقة المرأتين والزوجين كلاهما كف والمهر حقيقي، إذن يصح. إذن ما دامت ليست إحداهما شرطا للأخرى ما عاد في مشكلة في الموضوع. المشكلة لما تكون إحداهما شرط الأخرى، زوجني على أني أزوجك، ما تزوجني ما أزوجك. فينبغي الابتعاد عن هذا النوع من النكاح. وهذا النكاح مشهور بين البادية، ويسمونه مبادلة، ويسمونه بأسماء، ويختصرون به أشياء مصالح لهم شخصية، ويجورون على المرأة ويجعلونها سلعة ولا يأخذون رأيها ويكرهونها. إذن المسألة يجب أن تكون واضحة، وهذا من الظلم الذي حرمه الله. وفي نقطة مهمة يا أخوان أحب أن أثيرها بهذه المناسبة. الآن الغرب من يزعمون أنفسهم جماعة حقوق المرأة يهجمون علينا، أذنابهم من المنافقين بين المسلمين يحملون لواءهم يسيرون معهم، والمرأة عندكم كذا وعندكم كذا وعندكم. طيب، ينخدع بهذه الدعوة عدد من النساء لدينا، إيه نحن لنا حقوق وليش ما لنا. مما يؤيد دعاة حقوق المرأة ويجعل كلامهم مقبولا عند النساء ورائجا، أن تكون هذه المنكرات موجودة في المجتمع. يعني المرأة لما تجد أنه ما لها رأي ولا يؤخذ رأيها في النكاح وتغصب عليه ويبادل بها ويصير شغار، يقول إيش تقول؟ كلامهم صحيح، دعاة تحرير المرأة الغرب كلامهم صحيح، نحن مظلوم، نحن عندنا ظلم. لكن لو مشينا على الشريعة، ممنوع نكاح الشغار، ممنوع المبادلة، المرأة لها رأي، ما تكره على النكاح إذا كانت بكرا بالغة لها رأي، ما هي سلعة. ما يستطيع الدعاة حقوق المرأة يدخلوا علينا، ولا الغرب ولا أهل النفاق. لكن لما يكون المجتمع فيه من هذه المظالم سهل الدخول والاختراق. هذه نقطة ليت قومي يعلمون، هذه مسألة مهمة جدا. لما يكون في ظلم ومخالفات شرعية للمرأة يسهل على أولئك أن يتكلموا. لكن لما يكون هذا الكلام ممنوع وغير موجود لا في القبائل ولا في الأعراف ولا في البلد، ماذا سيقول الآخرون؟ أنتم المرأة مظلومة، ليش مظلومة؟ أنتم تزوجون المرأة غصبا عنها؟ لا، تفضل، ما عند كل عندنا على الشرع أن المرأة تختار لها الحق في الموافقة وعدم الموافقة. هل يستطيع أن يقول عندكم إكراه، عندكم مبادلة، عندكم شغار، عندكم مرأة سلعة، عندكم لا يستطيع، لأن الواقع يخلو من هذا. الأشياء الفردية طبعا لها وضع آخر. إذا كان المجتمع خاليا من هذه ماذا سيقول؟ المرأة مظلومة عندكم، لماذا؟ ما في اختلاط. نقول نحن ما نريد اختلاط، لأن أصلا اختلاط ظلم ووبال على المرأة. انظروا عندكم أنتم في مجتمعكم، الاختلاط أدى للبرود، والاختلاط أدى للاغتصاب، والاختلاط أدى للتحرش الجنسي، والاختلاط أدى وأدى إلى خسران أوقات من العمل. الشركات الآن بدأت تدرك أن الاختلاط يؤثر على الإنتاجية. بعض الجامعات الكفرية بدأت تدرك أن الفصل بين الجنسين في مصلحة التحصيل العلمي، وعملوا دراسات وأثبتوا أن الجامعات المفصولة فيها الجنس عن الجنس الآخر تحصيل الجنسين أحسن، والجامعات اللي فيها اختلاط التحصيل فيها أسوأ من الجنسين. هذا الآن ثبت علميا عندهم، عندهم ثبت. وبدأ بعضهم يقول، ينادي يقول طيب ما دام هذه المصلحة إذن ليه الاختلاط؟ حتى الجيش الأمريكي نفسه الآن صار يطلع قواعد وضوابط وقوانين، عدم الاختلاط في حمامات السباحة في الجيش، وعدم الاختلاط في مدري، وعدم المشي وكذا واللباس وكذا، لأنهم صاروا يدركون أن الاختلاط أدى إلى أن الجيش انهار من الداخل. إذن مرة أخرى مسألة مهمة جدا، الواحد يقول نحن كيف نواجه العلمانيين، وكيف نواجه المنافقين، وكيف نواجه الغرب، وكيف نواجه؟ نقول أول شيء نواجه، أول شيء نصحح وضعنا من الداخل. أول شيء ما يصير يكون هذه المنكرات موجودة، لأن وجود هذه المنكرات يجعل لهم مجالا للحديث والطعن. لكن عندما يكون الناس يمشون على الشريعة لا يستطيعون الكلام، وإيش يقول؟ ظلمتوها لأن حطيت عليها حجاب. نقول أنتم اللي ظلمتوها لأنكم جعلتموها سلعة ينظر إليها الغادي والرائح. زوجتك تفرج عليها فلان وفلان وفلان، نهبا لعيون الجميع. سهل الرد، سهل الرد، سهل. لكن لما يوجد عندنا مظالم في المجتمع، وهذه قضية، هذه المسألة بالذات مسألة حساسة وشائكة جدا الآن، جدا، لأنه يوجد بعض الناس مع الأسف يمشون على تقاليد وأعراف ما أنزل الله بها من سلطان، وناس في المقابل من أنصار الغرب ضدهم. ولو أن هذه الأخطاء المخالفات غير موجودة كان ما حصل لأولئك مجال للحديث، وكنا في غنى عن معارك تشغلنا عن أشياء أهم. فالظلم والتصرف في أبضاع النساء بغير ما أنزل الله حرام، وظلم الأولياء للنساء حرام، وتزويجهن بغير صداق حرام، وجعل رغبة الرجل وشهوته هي التي تتحكم في موليته حرام، ويجب على الولي النصح لموليته وأن يختار لها الكفء لا لغرض شخصي له، وإنما لمصلحتها هي، يزوج لمصلحتها هي لا لغرض شخصي له. و العلماء مجمعون على تحريم نكاح الشغار، والخلاف حصل في بطلانه، ولا التحريم والإثم مجمعون عليه، والراجح أنه فاسد لأن النهي يقتضي الفساد. الحديث الذي يليه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية، عن لحوم الحمر الأهلية. نكاح المتعة هذا حديث ذو شجون، لأن المسألة هذه المسألة عليها كثير من أهل البدع، ويوجد فيها خلط وغبش عند عدد من الناس، ولذلك لابد من تجليتها. نكاح المتعة، ما هو العلامة الأساسية لنكاح المتعة؟ التأقيت، أنه نكاح مؤقت، هذه العلامة الأساسية حتى لا يضل الإنسان في فهمه ويختلط عليه ويلتبس. العلامة الأساسية في نكاح المتعة التأقيت، أنه نكاح مؤقت. والمقصود من النكاح في الشارع، عند الشارع لما شرع لنا النكاح، قصد الاجتماع والدوام والألفة وبناء الأسرة، وهذه أشياء كلها تنهار بالتأقيت. يعني كيف تدوم الألفة وتدوم المودة تستمر الأسرة إذا كانت العملية مؤقتة بوقت معين؟ أي أسرة ستقوم على نكاح بثلاثة أشهر؟ وأي مودة ستدوم على نكاح بستة أشهر؟ فلذلك نكاح المتعة وهو الزواج المؤقت مخالف لمقصد الشارع أصلا في النكاح. الأصل في النكاح الاستمرار والدوام، الأصل في النكاح الاستمرار والدوام. والطلاق أبغض الحلال إلى الله، لأنه هدم لهذا البناء الشريف، وحرم الله نكاح المتعة، وهو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل. إذا لو واحد قال عرف، نقول أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل، اختصر، هو نكاح مؤقت يؤدي إلى مفاسد من اختلاط الأنساب واستئجار الفروج، لأن عملية استئجار فرج النكاح المتعة ذا يكفي في التنفير منه أنه استئجار فرج، لأنه لما يقول لها أتزوجك على ثلاثة أشهر وشهر وثمانية وأربعين ساعة وأسبوع، هو كأنه يقول أستأجر فرجك ثمانية وأربعين ساعة، أستأجر الفرج أسبوعا، هو كذا بصريح العبارة وبدون لف ولا دوران، هذا هو نكاح المتعة. يقال تمتع، يتمتع تمتعا من التمتع بالشيء، فصارت المسألة هي استمتاع عارض وقضاء وطر شهوة مؤقت، وليس نكاحا ولا زواجا شرعيا. وهو شوف معروف بالفطرة، قال واحد من أهل السنة ذهب لواحد من أهل البدعة معه في العمل، قال يا فلان، قال نعم، قال أنا أبغى أختك أسبوع. قال إيش؟ قال أنا أبغى أختك أسبوع. قال إيه؟ قال والله عندي المرأة ولدت النفاس أربعين يوم الآن، وأنا ما أتحمل، فأبغى أربعين يوم أو أسبوع. فهذاك يسب ويشتم، قالوا ليه؟ ليش؟ أنتم تحللون. هو طبعا ما يبغى أخته ولا يبغى، لكنه يريد أن يبين له قبح ما هم عليه. قال أنا زوجتي أربعين يوم الآن نفاس، أعطيني أختك إلى أن تنتهي هذه أربعين يوم. فإذا النكاح المؤقت هذا نكاح المتعة ينتهي بانتهاء المدة. النكاح الأصلي الحلال الذي شرعه الله لا ينتهي بنهاية مدة معينة، يعني أجله مفتوح حتى الطلاق أو الفراق بالموت، حتى الفراق بموت أو طلاق أو خلع أو فسخ أو موت. فإذا الأصل أن النكاح الشرعي نكاح مستمر إلى ما شاء الله، حتى يشاء الله، بموت بطلاق بفسخ بخلع، حتى إلى ما شاء الله. أما نكاح المتعة إذا انتهت المدة انتهى العقد، انتهى العقد، يرتفع النكاح بانقضاء الوقت. وهو غرض مؤقت وتمتع بالمرأة المعقود عليها إلى مدة، وأهل البدعة غايته عندهم 45 يوما، يعني زيادة في الضلال. يعني هم يقولون نكاح المتعة 45 يوم فأقل، 45 فأقل. وعندهم معروف بال يتصل هذا السيد أو يقول قولي وراي، زوجتك نفسي، زوجتك نفسي على مهر كذا، على مهر كذا، مدة يومين، مدة يومين، يلا الآن أرسل لك السواق يأخذك. يعني زنا مغلف أو غير مغلف بطريقة مقرفة جدا، يعني تدل على الانتكاس في الفطرة وفي العقل وعلى البهيمية التي يصل إليها هؤلاء الناس. طيب لو واحد قال هنا العقد مجهول، يعني مدة مجهولة، يعني عندهم النكاح إلى 45، تأخذها يوم يومين، أسبوع أسبوعين، 40 يوم، 45 يوم، يعني المدة مجهولة، هل هذا يعني يؤثر في شيء؟ أبدا، لأنه متعارف عليه أنه أمده أقصى 45 يوم، فبعد ذلك يعني يأخذها أسبوع أسبوعين شهر 40 يوم. هذا ولو كانت المدة مجهولة لا يجوز، مدام أن نهايتها أمدها محدد في النهاية. فلو قالوا يعني نحن ما نحدد أجل، شوف الشيطان يتلاعب بهم كتلاعب الصبيان بالكرة والحيل، يعني يقول طيب بسيطة لا تحددوا بوقت معين، هو 45 يوم نهاية القصوى، لكن خذها ولا تحدد مدة، لكن ما تزيد عن 45 ولا تحدد مدة وانتهت المشكلة. نقول ما انتهت المشكلة، لأن أمده النهائي والأخير والحد الأقصى معلوم، وكونه متعارف عليه خاص. أنت المعروف عرفا أنك المشروط شرطا، فمتعارف عليه عنده 45 يوم، فلا يؤخر ولا يقدم ولا يؤثر كونه ما ذكر أياما معلومة أو مددا معينة في العقد. نظام ماشي عليه أنه ينتهي بهذه 45، وقبل يريد أن يفارق يفارق قبل 45. طيب قال الله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وقد أثبت الله المتعة في القرآن الكريم. الجواب لا يمكن أن ننكر أن نكاح المتعة كان حلالا في أول الإسلام، لا يمكن إنكار هذا، نكاح المتعة كان حلال في أول الإسلام. الخمر كانت حلال في أول الإسلام، في أشياء كثيرة. نزلت كانت حلالا ثم حرمت، من باب التدرج والعناية الإلهية بالمجتمع المسلم الأول، العناية الإلهية بالمجتمع المسلم الأول أن الله تدرج معهم في الأحكام لكي ينقلهم إلى الوضع النهائي لهذه الشريعة المباركة التي يريد الله أن يستمروا عليها وتبقى إلى قيام الساعة. نكاح المتعة كما قال بعض العلماء يعني في حالة فريدة، حالة فريدة أنه حرم، أنه كان حلالا ثم حرم ثم أحل ثم حرم. العادة في الأحكام الأشياء أنه يكون حلال فيحرم فقط، خلاص يستمر التحريم. لعل تجذر المسألة في المجتمع وتشعبها فيه احتاجت إلى علاج غير عادي لإنقاذ المجتمع وتخليصه من هذه القضية. فكان مباحا ثم حرم ثم أبيح ثم حرم على قول بعض أهل العلم، لكن النهاية ما هي؟ التحريم، وهذا هو المهم. يعني تقول بهذا التفصيل أو لا تقول به، وقضية جمع الروايات، وهذه ترى مسألة تاريخية وقد صار فيها تفصيل كثير للعلماء في مسألة الروايات، ومتى كان هذا قبل وهذا بعد، وحتى اضطر بعضهم للقول بهذا بهذه المرحلية وهذا التعدد يعني بين الإباحة والتحريم. لكن في النهاية أهل السنة علماء الفقهاء الأمصار على استقرار الشريعة في نهاية المطاف على تحريم نكاح المتعة. لقد رخص في المتعة زمن يسير للضرورة ثم حرمت تحريما مؤبدا، فهذا الترخيص المؤقت هو الذي أوجد شبهة عند نفر قليل رخصوا فيها أيضا عند الضرورة ثم تراجعوا عن هذا الترخيص، ومنهم ابن عباس رضي الله عنه. يعني الذي أوجد الكلام عن ابن عباس رضي الله عنه أنه فعلا حصل كما هو القول السابق أنه أبيح غير الإباحة، غير الشيء الأول الذي كان المجتمع ماشي عليه من أيام الجاهلية، حصل فعلا إباحة، حصل إباحة، لكن هذه الإباحة كانت مؤقتة بزمن يسير لظرف معين ثم نسخت الإباحة وحل التحريم مكانها إلى قيام الساعة. هذه الإباحة التي حصلت غير الإباحة الأولى أوجدت عند بعض أهل العلم كلاما في الموضوع أنه مثلا ما دام الإباحة جاءت فهو مباح، لكن ربطوه بالضرورة